الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه من ذكر النصوص التي تبين بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في القضاء على الأصنام والأوثان وبيان بطلانها بالمحاجة بالحق، انتقل بعد ذلك حفظه الله ورعاه إلى تسليط الضوء على بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الأصنام بالقوة بعد أن يسر الله عز وجل له ذلك. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة، انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية جديدة، هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
يشير المؤلف حفظه الله إلى أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب الأصنام، وذلك حينما صور قوم نوح تصاوير وتماثيل للخمسة الصالحين الذين فقدوهم في أوقات متقاربة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم عبدت هذه الأصنام والتماثيل بعد ذلك. ومما أيضا يدل على خطورتها وعلى كثرة من يضل بها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضلت ناسا كثيرا قبله وفي زمنه ومن بعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن نسأل الله أن يجنبنا وذرياتنا عبادتها، إنه جواد كريم. نعم.
فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم. المؤلف حفظه الله سيبين بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة وتدمير الأصنام وتدمير أيضا القبور التي تعبد من دون الله، لأن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني في عام الفتح، في عام 8 من الهجرة، في شهر رمضان. قال: وحول الكعبة 360 نصبا، وفي لفظ صنما، كلاهما بمعنى واحد. النصب تطلق على الأصنام وتطلق على الحجارة التي يذبحون عليها للأصنام، والمقصود هنا أصنام نصبتها قريش حول الكعبة 360 صنم. فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وذكر ابن حجر في فتح الباري روايات عن ابي هريرة عن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليها بعود في يده، فلا يشير إلى صنم إلا خر على قفاه بإذن الله سبحانه وتعالى دون أن يمس الصنم. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يستقبل صنما إلا خر على قفاه، وهذا من آيات الله عز وجل. فإنها كانت مثبتة بالرصاص في الأرض، ومع ذلك أسقطها الله عز وجل إذلالا وإهانة لها ولعابديها. نعم.
وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في خمس ومائة فارس فنفرت في خمسين ومائة فارس من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس. وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: ألا تريحني من ذي الخلصة. انظر إلى هذا.
نعم. يقول الشيخ حفظه الله: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة. ذو الخلصة وثن من أوثان الجاهلية، كانت لقبيلة من قبائل العرب، وهي المعروفة بخثعم نسبة إلى خثعم بن أنمار، وهي قبيلة نزارية من ولد ربيع بن نزار أخو مضر بن نزار. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام إليها جرير بن عبد الله البجلي، وكان سيد من سادات بجيلة، وبجيلة من أنمار يعني خثعم وأحمس، وبجيلة كلها تلتقي في أنمار. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله بعدد ضخم، بمئة وخمسين، وفي روايات أنهم أكثر من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليهم من غيرهم جماعة من الأنصار ومن غيرهم. فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدم هذا الوثن الذي هو ذو الخلصة، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية ويسمونه الكعبة الشامية. ومعنى ذلك على ما رجحه ابن حجر رحمه الله أنه يوصف باليماني لكونه يقع أيمن من الكعبة، أسفل الكعبة من جهة اليمن. ويسمى الكعبة الشامية لأن له باب يفتح جهة الشام. فالكعبة اليمانية والكعبة الشامية كلاهما وصف لهذا الوثن الذي هو ذو الخلصة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت في خمسين ومائة فارس من أحمس، أحمس بن الغوث بن أنمار، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس. دعا لهم خمس مرات، دعا لهم خمس مرات، وكرر الدعاء لهم. قال: وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ذكر المبرد أن موضعه صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات. واختلف العلماء في ذو الخلصة، هل هو اثنان أو واحد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلصة، وكان ذو الخلصة طاغية لدوس. فالذي مال إليه ابن حجر أنهم اثنان وليس واحد، فذو الخلصة للخثعم وذو الخلصة الآخر لدوس. قال الشيخ حفظه الله: انظر إلى هذا التعبير النبوي، يعني قوله: ألا تريحني من ذي الخلصة. قال: انظر إلى هذا التعبير النبوي، فكان وجود الأوثان يقب مضجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وفي هذا يقول ابن حجر في الفتح: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله تعالى. نعم.
وعجب من واقع كثير من
تتمة هذا الخبر أن جرير بن عبد الله بعد أن حطم ودمر ذا الخلصة وقتل من كان عنده أخبر عن رجل بأنه يستقسم بالأزلام فوقف عليه وقال إما أن تترك الاستقسام بالأزلام وإلا ضربت عنقك فتركها ودان بدين التوحيد. وهذا كله يدل على أن هذا الجيش إنما أرسل من أجل إقامة التوحيد والقضاء على ما يضاده من الشرك لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء.
يعني يقول كثير من الدعاة الذين تأثروا بالدعوات السياسية يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا ولا يأبهون إليه ولا يلتفتون له، لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه ولا يهز شيئا من مشاعرهم. ولا شك أن هذا يدل على هوان أمر التوحيد في قلوبهم وإلى هوان قضية الشرك أيضا في أعينهم، وهذا خلل كبير وجهل بحقيقة الإسلام وجهل بحقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وجهل بخطورة الشرك وما يترتب عليه من العواقب السيئة الوخيمة في الدنيا والآخرة. تقدمت الإشارة إلى نموذج من مثل هذا في قضية الحسن البنا، لما ألقى كلمة في مسجد فيه وثن يعبد من دون الله إلى وقته، ومع ذلك يلقي كلمة طويلة أمام أتباعه وجماهيره ولا يعرج على التحذير من هذا المظهر الوثني الذي يراه بأم عينيه. إذا كان هذا وضع الإمام المتبوع فما الظن بالأتباع؟ نعم.
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
شجر معروف ونخلة بين مكة والطائف. نعم.
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل،
يعني وهم هربوا في الجبل خوفا من خالد. نعم.
أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها
ينادون العزة ويستغيثون بها أو يتوجعون لها، لكن الظاهر أنها استغاثة بالعزة حتى تنجيهم من خالد. نعم.
وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة
عريانة ليس عليها شيء
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة.
نعم. يروى أن خالد كان يقول هو يهدم العزة يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وهذه المرأة التي ظهرت من الجن من الشياطين، وكان لهذه الأصنام بعض هذه الأصنام شياطين، وكانت ربما كلمت من يتقرب لهذه الأصنام فيحسبون أن الذي يتكلم هو الصنم نفسه، وحقيقة الأمر أنه هو هذا الشيطان أو هذه الشيطانة، فتنة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب.
من أهل يثرب يعني أهل المدينة، كان اسمها في الجاهلية يثرب، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإلى طيبة وإلى طابة. نعم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وسأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات، لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى.
يعني طلبوا منه المهلة أن يبقى هذا الوسم قائما على حاله كما هو، لا يتعرضون له بهذا لمدة 3 سنين، فأبى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. تنزلوا معي إلى سنتين، إلى سنة رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيه ولا يوما واحدا. نعم.
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم.
نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام المسجد على مكان هذا الوثن الذي هو اللات. سيأتي تعريف اللات بعد قليل إن شاء الله. وهناك عدد من الأحاديث يعني شد بعضها بعضا في تأييد هذا الأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أرشد إلى إقامة مسجد في مكان الوثن الذي كان يعبد من دون الله. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وكذلك فعل كثير من الصحابة حين اقتحموا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاربها. نعم.
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروى بأسانيده إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه. وقال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج.
نعم، المقصود أن اختلف أهل العلم في اشتقاق اللات، فمنهم من قال تأنيث باسم الجلالة الله تعالى الله وتقدس عن ذلك علو كبيرة، ومنهم من يرى أنه بتشديد التاء اللات من لت يلت السويق، وكانوا رجل قالوا صالح يلت السويق للحجاج إحسانا إليهم، فلما مات عكفوا على قبره. وكلا الأمرين محتمل. نعم.
ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما،
القراءة المتواترة بالتخفيف أفرأيتم اللات. نعم.
والرباط بينهما وثيق جدا.
أعد.
ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، حيث أن الأوثان
حيث إن الأوثان بعد حيث مكسورة الهمزة لأنها تكون مبتدأ. نعم.
حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحون. كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم.
إذن الأصنام هي ترمز للصالحين من باب محبتهم والغلو فيهم، وهكذا القبور أيضا تعبد لكونه من باب التقرب بهؤلاء الصالحين والغلو فيهم، فالجامع بينهم قوي جدا، ولهذا كان موقف الشرع منهما واحدا. نعم، يمنع من هذا ومن هذا. نعم.
وعلى كل حال، فلما كان النوعان من باب واحد لم يدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم. عن أبي الهياج الأسدي هو حيان بن حصين الأسد الكوفي، قال له علي رضي الله عنه وارضاه، يعني لما كان أميرا للمؤمنين في أيام خلافته: ألا أبعثك، يعني ألا أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى أي شيء أرسله؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني ما تدع صورة لذات روح إلا وطمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فالقبور المشرفة يعني العالية، قبرا عاليا إلا سويته. ورخص الشرع في أن يكون ارتفاع القبر مقدار شبر، لا حرج فيها حتى يتميز أنه قبر ويعرف، فهذا معنى ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن البناء على القبور ورفع القبور وتزيينها وزخرفتها ونحو ذلك هذا من أسباب فتنة الناس بها. يأتي الجهال، العوام، من لا علم عنده، من لا عقيدة عنده صحيحة، فيتساءل: لماذا وضعوا هذا البناء على هذا القبر؟ لماذا زينوه؟ لماذا زخرفوه؟ لماذا أوقدوا عليه السرج؟ لماذا كتبوا عليه؟ فيوصف إليه الشيطان وإلى أوليائه من أمثال هذا الرجل أنه إنما فعل هذا بهذا القبر لكون له خاصية يختلف بها عن بقية القبور، عن بقية الموتى، فهذا ينفعك عند الله، يقربك عند الله، يتوسط لك عند الله، يشفع لك عند الله، سبب في قضاء حاجاتك، في دفع مضراتك، فيكون وسيلة إلى البدعة أولا، ثم وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلهذا حسمت الشريعة هذا الباب وسدته. نعم.
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع
ثمامة بن شفي بالتصريف.
وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم
برودس
فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنه، واضح أيضا هذا الحديث مثل حديث علي: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا هنا في حديث فضالة لما مات صاحبهم أمرهم بتسوية القبر، وقال هكذا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا بتسويتها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه،
يعني لا يهان ولا يغلى فيه. نهى أن يجصص القبر، يضع فيه الجص تزيين وزخرف له، وكذلك أن يبنى عليه، سواء بناء كبير أو صغير أو متوسط، كل أنواع البناء محرمة على القبر. وبالمقابل أيضا نهى عن إهانة هذا القبر، فنهى أن يقعد عليه، أن يجلس عليه، هذا لا يجوز، لأن الميت له حرمة، الميت له حرمة، فلا يهان، وكذلك أيضا لا يغلى في هذا القبر، فلا يبنى عليه، لا يجصص عليه، لا يكتب عليه، لا توقد عليه السرج والأنوار ونحو ذلك. نعم.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
نفس المعنى أيضا، لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا من اتخاذها وسيلة، هذا يؤدي إلى اتخاذها وسيلة لأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالله جعل لنا الأرض كلها مسجد والحمد لله، فكون الشخص يترك الأماكن ويأتي عند هذا القبر يصلي عنده، ويصلي عنده لله عز وجل، يصلي عنده، أو يجعل القبر بينه وبين القبلة، فإذا هو ما اختار هذا المكان اللي هو يعتقد أن هذا المكان له خاصية، له فضيلة أفضل من الصلاة في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي عند القبور أو نصلي إليها، بحيث تكون هي قبلة للمصلي، يكون القبر بينه وبين المسجد، فهذا كله حرام. كما أيضا نهينا عن اتخاذ القبر مسجد، يعني نبني عليه مسجد أو يقصد المسلم أن يصلي عند هذا القبر فهذا من اتخاذه أيضا مسجد كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ولا تجلس عليها مثل ما تقدم أنها أن يقعد عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ مرسل، وروى أحمد مرفوع من حديث أبي هريرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ومعنى ذلك أن كل ما عبد من دون الله صار وثن، يسمى وثن. وقد استجاب الله عز وجل دعاه فحمى قبره أولا دفن في بيت عائشة حتى لا يتجرأ الجهال وضائع الناس ممن أسلم حديثا وما عنده علم الأحكام الشرعية ولم يتلمذ على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قد يخشى منهم أن يأتوا إلى القبر ويتخذوا وثن يعبد من دون الله. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن وفق الصحابة لدفن الرسول في الموضع الذي مات فيه وهو في بيت عائشة، فيكون بذلك حماية له. ثم بعد ذلك لما وسع المسجد النبوي أدخلت الحجرات في المسجد، ومن ذلك الحجرة التي كان فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، ولا المسجد النبوي بني على القبر. واضح هذا؟ فالقبر لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيت عائشة. وكذلك المسجد النبوي مسجد الرسول لم يبنى على القبر، فكان المسجد قائما قبل وجود القبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول يعني كيف تمنعون من دفن القبور في المساجد، دفن بعض الموتى في المساجد، أو تمنعون من بناء المساجد على بعض قبور الأولياء وهذا مسجد الرسول على قبره؟ لا، ما هو صحيح هذا الكلام، ليس بدقيق. فالمهم أن الله عز وجل حمى قبر نبيه، وذلك بأن دفن أولا في بيته، ثم بعد ذلك قام بعض حكام وملوك المسلمين ووضعوا جدران، ثلاثة جدران وأكثر، حول القبر. ومعنى ذلك أن الشخص حتى لو أراد أن يقترب من القبر ما يصل إليه، إنما يصل إلى الجدار الذي على القبر. وفي هذا يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حمى قبر نبيه، وأشار في فتح المجيد إلى أن الوثن هو ما يباشره العابد، هو ما يباشره العابد بالعبادة. فهذا الشخص هل باشر القبر ولا باشر الجدار؟ الشخص الآن اللي يأتي عند قبر النبي ويبدأ ينادي يا رسول الله ويستغيث بالرسول ويتمسح، هل يتمسح بالقبر نفسه؟ لا، بينه وبين القبر مسافة، ما يصل إليه استجابة من الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان
كل هي أعلى درجات المحبة. فهذه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيبلغ به حب أحد إلى هذه الدرجة لكان حق الناس بها أبا بكر. نعم. لكن هل يجوز لأحد من الأمة أن يتخذ الرسول خليل؟ يجوز، ما في شيء، هذا ما في حرج. نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا يدل على عناية الرسول بالتوحيد حتى إلى آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، ما قال ان الناس صاروا مسلمين وصار الناس يعقلون الدين ويعرفون التوحيد وصاروا الى درجه ما يمكن نتصور انهم يقعون في الشرك بعدها، لا. فما ترك النبي عليه الصلاه والسلام التحذير من الشرك واسباب الشرك الى اخر ايام حياته. نعم.
وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الاعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية.
الفاصلة هنا تكون غلط، الفاصلة موضوعها غلط، لأن الكلام متصل. التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية. نعم.
التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا.
نعم. يقول عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل ملك الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يطرح خميصة على وجهه، والخميصة كساء له علام يعني فيها خطوط، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه من سكرات الموت، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وقال الراوي يحذر مثل ما صنعوا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات خشي أن يأتي أحد من أمته ويتخذ قبره مسجدا، ففي تلك اللحظات لعن اليهود والنصارى على هذا السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى ذلك أن من اتخذ قبر النبي مسجدا فعليه من اللعنة مثل ما على اليهود والنصارى. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فكشف القناع فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم. طلب أن يدخل عليه أصحابه فدخلوا عليه وهو متقنع، يعني مغطي وجهه ببردة، البردة الشملة المخططة أيضا، معافري نسبة إلى معافر إما قرية أو قبيلة باليمن، فكشف القناع فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مثل ما تقدم في حديث عائشة وابن عباس. نعم.
وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد.
شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك بالله واتخاذ من دون آلهة تعبد من دون الله. وحكم المسجد الذي يبنى على قبر أن يهدم المسجد، والقبر الذي يدفن في المسجد حكمه إخراجه من المسجد، فما يجتمع مسجد وقبر في الإسلام كما يقول ابن القيم. نعم.
سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية، وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا واتهموك بعداء الأولياء. والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير. تحمل في طياتها كل خير.
بالمناسبة أمس قرأ الأخ محمد وكان تجارا وصححت له تجارا ثم راجعت الفتح فوجدت أنه الضبطين كلاهما صحيح، تجارا وتجارا، هذا وهذا صحيح، وأن الذي كنت أن أقرأ في النسخ الذي عندي تجارا بالكسر، فكلاهما جمع. نعم كلاهما صحيح.
نعم. والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل.
ونحب أن نبه إلى مسألة، ألا لاحظنا المؤلف حفظه الله لما عرض هذه النصوص من دعوات الأنبياء وبالذات دعوة المدينة صلى الله عليه وسلم، رأيت يعني مدى عنايته بشأن التوحيد وأيضا عنايته بإبطال الشرك. يعني لما تقرأ كثير من كتب السيرة النبوية اللي ولفت في الوقت الحاضر وبأيدي أو بأقلام حركية سياسية، تصور لك السيرة النبوية كلها أو جلها ما هي إلا صراع من أجل الوصول إلى الحكم، يحاولون أن يأخذون عبر ودروس واستنباطات كيف يتوصلون كيف يستفيدون من سيرة الرسول إلى الوصول إلى الحكم. ولا شك أن هذا تشويه وتغيير لمعالم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحويل وقائعها وأحداثها وغاياتها النذيلة إلى غايات أخرى. نعم.
فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر.
هذه الكلمة يظهر لأنها غلط، والجواب يعني غلط في الطبعة، والجواب أن ما انتهجه ما هو ما أنتجه. نعم.
والجواب أن ما انتهجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضار به ولا يقاربها.
نعم، يعني المشاكل في حياة البشر متنوعة، في مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أخلاقية، واضح؟ مشاكل أمنية، أي هذه، وعندنا مشاكل دينية تتعلق بالشرك، فأي مشكلة أعظم من هذه المشاكل التي سمعناها الآن؟ لا شك أن ليس هناك مشكلة تعدل الشرك في الخطورة والسوء. نعم.
قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
قدم الكلام على هذه الآيات. نعم.
فالعقل والحكم
مقصود أن الله عز وجل في هذه الآيات وأمثالها بيّن أن من مات على الشرك فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفر، بل إن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا تنفعه شفاعة ولا تناله شفاعة وليس له أمل أبد في الخروج من نار جهنم إلى الجنة. قال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي والعياذ بالله. نعم. هل يعني مشكلة من مشاكل أخرى تعادل هذا؟ أبد، ليس هناك مشكلة تعدل أو يقترب ضررها وخطرها من هذا الخطر. نعم.
فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقدية شرك يدمر عقيدتها، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء.
كلام جديد، والبدء بمعالجة
والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة.
نعم، هذا مثال واضح، مثال واضح من الشيخ جزاه الله خيرا. وضرب الأمثال كما قلنا منهج قرآني ومنهج نبوي تقرب به المعاني. نعم.
ولو رأى عقلاء،
المقصود بهذه الأمثلة إقرار الحق وتبيينه وإبطال الباطل وتبيينه. جماعة التبليغ عندهم عناية بالأمثال، عندهم عناية بالأمثال، حتى ربما تمضي الكلمة كلها في أمثال لا تسمع آية ولا حديث، لكن يقصدون بضرب هذه الأمثال العكس، إبطال الحق وإحقاق الباطل. هذا تجد كثير في أمثلتهم والعياذ بالله، أنها تشتمل على معاني فاسدة وتقريرات فاسدة. نعم.
ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناثوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريق ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما. الأول فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها وتلتهم أشجارها وأحجارها، والثاني فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة. فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور، وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل، وذلك للأمور الآتية: أولا أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء، ونعوذ بالله من الضلال. إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية، أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي قال متبجحا: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان ويتخذها آلهة؟ وهذا النمرود ملك ملك الكلدانيين.
الكلدانيين.
وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بثأر هذه الأصنام لأنها آلهته وهؤلاء
آلهته
لأنها آلهته.
أيوة كلام جديد. نعم.
وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران وملوك الرومان في الماضي وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه.
أظن هذا الكلام كله واضح يعني ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته ويتضح لك أهمية مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الحاسمة من الأوثان والقبور كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. وبعد
نكتب بهذا القدر جزا الله المؤلف خير الجزاء. هذا السؤال يتعلق بدرس الأمس عن الكلمة مرت بحديث بريدة بن الحصيب أنك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فأنزلهم على حكمك. يعني يسأل ما معنى هذا الكلام؟ المقصود أنه يعني القائد المسلم إذا حاصر أهل حصن وأراد أن يبرم معهم اتفاقية وشروط للصلح فليقول أن هذه الشروط شروطي أنا وهذه البنود من عندي أنا وليس هذا حكم الله عز وجل، لأنه أولا إذا قال أن هذا حكم الله ما يدري هل يوافق حكم الله أو يخالف حكم الله. الأمر الآخر أنه ربما يعني يحصل غدر وخيانة لنفرض، فكونك تغدر بشرط من عندك خير من أن تغدر بشرط وبعهد من الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح للأطفال مع العلم أن ملابس الأطفال لا تكاد تخلو منها؟ ما يجوز اللباس الذي في صور، لا يجوز، لأن هذا تعظيم لها، هذا تعظيم لها. هذا يسأل عن فناء النار. الله عز وجل أثبت في آيات كثيرة من كتابه الكريم على أن أهل النار خالدين مخلدين فيها، ففي ثلاث آيات من كتاب الله نص سبحانه وتعالى على أنهم خالدين في جهنم أبدا بلفظ التأديب، وهناك آيات تدل على هذا التعبير بأسلوب آخر فالصحيح أن نار المشركين الشرك الأكبر، الكفار كفرا أكبر، المنافقين نفاقا أكبر، أنهم خالدون مخلدون فيها أبد الآباد. وأما أصحاب الكبائر والمعاصي من الموحدين فإنهم من دخلوا النار نار العصاة فإنهم يخرجون منها. يقول شخص تلبس به جني كافر فما الذي تنصحه به؟ يتداوى بما شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق الرقية الشرعية من كتاب الله وأذكار التي جاءت بها السنة النبوية، ونسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. وعليه الله يتمادى، يعني أحيانا الشخص المسلم لما يتلبس به جني كافر يجد هذا الشخص من نفسه أنه عنده ميول للعقيدة التي يعتقدها هذا الكافر، كما ذكر ذلك الشيخ مباز رحمه الله عن المرة التي كان يتلبس بها جن من البوذيين أو كذا، فكانت تقول انه يعني قبل ان يشافيها الله ويعافيها كان عندها ميول ومحبه للبوذيه. فالمقصود انه اذا كان في وعيه وعقله وادراكه فلينتبه ان يدخل عليه الشيطان شيء من تزيين الالهه التي يعبده والدين الذي يدينه من الدين الباطل. يقول هل نأخذ من هذا الحديث هجر جميع أهل الهوى والبدع حديث قدرية مجوس هذه الأمة أم أن ذلك خاص لمن كانت بدعته كالقدرية؟ كل صاحب بدعة فإنه يهجر إذا توفرت فيه شروط الهجر التي تقدم الكلام عليها. يقول ما الكتاب الذي تنصح به في الرجوع إلى السيرة النبوية؟ أنصحكم بالرجوع إلى الكتب التي ألفها علماء أهل السنة والجماعة. انظر إلى الأحاديث التي وردت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في صحيح مسلم وأمثالها من كتب السنة المعروفة، هدي المعاد لزاد المعاد في هدي خير عباد ابن القيم، مختصر السيرة لشيخ محمد عبد الوهاب، هذه الكتب هي التي أنصح بها وأمثالها. لعن المتبرجات هل فيه تعيين أم يكون على العموم؟ النصوص التي وردت في لعن العصاة تطلق كما جاء في النصوص، لعن الله السارق، لعن الله المتشبه من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، فهذا لعن على الأوصاف. أما لعن المعين بنفسه بعينه لا، لا تلعن المعين، إنما تدعو له بالهداية وتناصحه. هذا يسأل عن حكم السفر من بلد إسلامي يعيش فيه إلى بلد كافر، كيف؟ لا الله أعلم، قد يكون يعني مضيق عليه في دينه في بلده، فعموما هذا يرجع إلى كبار العلماء يسألهم. يقول قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ومتى يجادلهم؟ نرجو التوضيح. نعم، الله عز وجل هنا بيّن لنا المنهج في الدعوة إلى الله، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني الكتاب والسنة، وهذا إذا كنت تعلم جاهل، إذا كنت تدعو وتعلم جاهل الخلل عنده بسبب الجهل، فهذا يحتاج إلى الأدلة تعلمه، يحتاج إلى العلم. واحد يتوضأ ما يحسن الوضوء، واحد يصلي ما يحسن الصلاة، فهذا تدعو بالحكمة تعلمه، جاهل تعلمه ينقص العلم، فإذا عرف سلك طريق الحق إن شاء الله. توضأ فأحسن الوضوء، إذا علمته سيصلي ويحسن في الصلاة، عنده معاملة من البيوع المحرمة الباطلة ما يحسن، وهو من يبيع ويشتري في الأسواق تعلمه. فإذا كان الخلل في الجهل فهذا يحتاج إلى تعليم فقط. الموعظة حينما يكون الباعث على الخلل ليس الجهل، لا، وإنما الهوى، عنده علم يعرف أن هذا شيء غلط، يعرف أن الدخان حرام، يعرف أن حلق اللحية حرام، يعرف أن الإسبال حرام، ومع ذلك يرتكب هذه المعاصي وأمثالها، فهذا بحاجة إلى موعظة ترقق بها قلبه، تذكره بالله، باليوم الآخر، بالوقوف بين يدي الله، بالجزاء والحساب، حتى يرعوي عن هذا الخلل الذي هو فيه. وجادلهم بالتي هي أحسن إذا كان عنده شبهة، إذا كان عنده شبهة مثل صاحب بدعة أو شخص سني لكن طرأت عليه شبهة، فهذا يحتاج إلى المجادلة حتى تزيل هذه الشبهة التي علقت به وتبطلها بالحجج والبراهين والأدلة العقلية والنقلية، وبالتالي إن شاء الله ينفعه الله بهذه المجادلة الحسنة. يقول هناك من يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعدم إنكار المنكر والاتكال على النفس، فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، وقد جاء في مسلم أحمد أن أبا بكر خشي على الناس أن يفهموا هذه الآية على غير وجهها، فيفهموا منها أن الشخص عليه خاصة نفسه وليس عليه من الناس، لا عليه من الناس، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وليس هذا المعنى. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب هل ستكون مهتديا إذا كنت تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ما تكون مهتدي. فلا تهتدي حتى تقوم بما أمرك الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا معنى الآية: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمت بما أوجب الله عليك ما تضرك بعد ذلك معصية العاصي، لكن لو رأينا المنكر وسكتنا نتضرر ولا لا؟ نتضرر، تنزل عقوبة عامة تشمل الجميع، الصالح والطالح، الذي يباشر هذه المعصية والذي لا يفعلها. نعم هناك حالات يعذر فيها المسلم بترك الإنكار بلسانه، ترك الإنكار بيده، والاكتفاء بالإنكار بقلبه، فهذه لها حالة أخرى، إنه يعني متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللسان. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه من ذكر النصوص التي تبين بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في القضاء على الأصنام والأوثان وبيان بطلانها بالمحاجة بالحق، انتقل بعد ذلك حفظه الله ورعاه إلى تسليط الضوء على بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الأصنام بالقوة بعد أن يسر الله عز وجل له ذلك. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية جديدة، هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
يشير المؤلف حفظه الله إلى أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب الأصنام، وذلك حينما صور قوم نوح تصاوير وتماثيل للخمسة الصالحين الذين فقدوهم في أوقات متقاربة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم عبدت هذه الأصنام والتماثيل بعد ذلك. ومما أيضا يدل على خطورتها وعلى كثرة من يضل بها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضلت ناسا كثيرا قبله وفي زمنه ومن بعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن نسأل الله أن يجنبنا وذرياتنا عبادتها إنه جواد كريم. نعم.
فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما، 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم. المؤلف حفظه الله سيبين بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة وتدمير الأصنام وتدمير أيضا القبور التي تعبد من دون الله، لأن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني في عام الفتح في عام 8 من الهجرة في شهر رمضان. قال وحول الكعبة 360 نصبا وفي لفظ صنما كلاهما بمعنى واحد. النصب تطلق على الأصنام وتطلق على الحجارة التي يذبحون عليها الأصنام. والمقصود هنا أصنام نصبتها قريش حول الكعبة 360 صنم. فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وذكر ابن حجر في فتح الباري روايات عن ابي هريرة عن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليها بعود في يده فلا يشير إلى صنم إلا خر على قفاه بإذن الله سبحانه وتعالى دون أن يمس الصنم. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يستقبل صنما إلا خر على قفاه، وهذا من آيات الله عز وجل، فإنها كانت مثبتة بالرصاص في الأرض ومع ذلك أسقطها الله عز وجل إذلالا وإهانة لها ولعابديها. نعم.
وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 500 فارس فنفرت في 500 فارس من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. وفي لفظ للبخاري وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد ألا تريحني من ذي الخلصة. انظر إلى هذا
يقول الشيخ حفظه الله وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة. ذو الخلصة وثن من أوثان الجاهلية كانت لقبيلة من قبائل العرب وهي المعروفة بخثعم نسبة إلى خثعم بن أنمار، وهي قبيلة نزارية من ولد ربيع بن نزار أخو مضر بن نزار. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام إليها جرير بن عبد الله البجلي وكان سيد من سادات بجيلة، وبجيلة من أنمار يعني خثعم وأحمس، وبجيلة كلها تلتقي في النار. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله بعدد ضخم 150 وفي روايات أنها أكثر من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليهم من غيرهم جماعة من الأنصار ومن غيرهم. فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدم هذا الوثن الذي هو ذو الخلصة، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية ويسمونه الكعبة الشامية. ومعنى ذلك على ما رجحه ابن حجر رحمه الله أنه يوصف باليماني لكونه يقع أيمن من الكعبة أسفل الكعبة من جهة اليمن، ويسمى الكعبة الشامية لأن له باب يفتح جهة الشام. فالكعبة اليمانية والكعبة الشامية كلاهما وصف لهذا الوثن الذي هو ذو الخلصة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذو الخلصة؟ قال فنفرت في 500 فارس من أحمس، أحمس بن الغوث بن أنمار، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. دعا لهم 5 مرات، دعا لهم 5 مرات وكرر الدعاء لهم. قال وفي لفظ للبخاري وكان ذو خلفة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ذكر المبرد أن موضعه صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات. واختلف العلماء في ذو الخلفة هل هو اثنان أو واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلفة، وكان ذو الخلفة طاغية لدوس. فالذي مال إليه ابن حجر أنهم اثنان وليس واحد، فذو الخلفة للخثعم وذو الخلفة الآخر لدوس. قال الشيخ حفظه الله انظر إلى هذا التعبير النبوي، يعني قوله ألا تريحني من ذو الخلفة، قال انظر إلى هذا التعبير النبوي فكان وجود الأوثان يقب مرجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وفي هذا يقول ابن حجر في الفتح والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله تعالى. نعم.
وعجب من واقع كثير من
تتمة هذا الخبر أن جرير بن عبد الله بعد أن حطم ودمر ذو الخلفة وقتل من كان عنده أخبر عن رجل بأنه يستقسم بالأزلام، فوقف عليه وقال إما أن تترك الاستقسام بالأزلام وإلا ضربت عنقك، فتركها ودان بدين التوحيد. وهذا كله يدل على أن هذا الجيش إنما أرسل من أجل إقامة التوحيد والقضاء على ما يضاده من الشرك لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء.
يعني يقول كثير من الدعاة الذين تأثروا بالدعوات السياسية يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يأبهون إليه ولا يلتفتون له، لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه ولا يهز شيئا من مشاعرهم. ولا شك أن هذا يدل على هوان أمر التوحيد في قلوبهم، وإلى هوان قضية الشرك أيضا في أعينهم، وهذا خلل كبير وجهل بحقيقة الإسلام وجهل بحقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وجهل بخطورة الشرك وما يترتب عليه من العواقب السيئة الوخيمة في الدنيا والآخرة. تقدمت الإشارة إلى نموذج من مثل هذا في قضية حسن البنا، لما ألقى كلمة في مسجد فيه وثن يعبد من دون الله إلى وقته، ومع ذلك يلقي كلمة طويلة أمام أتباعه وجماهيره ولا يعرج على التحذير من هذا المظهر الوثني الذي يراه بأم عينيه. إذا كان هذا وضع الإمام المتبوع فما الظن بالأتباع؟ نعم.
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
سمر شجر معروف، شجر معروف، ونخلة بين مكة والطائف. نعم.
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل،
يعني هربوا في الجبل خوفا من خالد. نعم.
أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها
ينادون العزة ويستغيثون بها أو يتوجعون لها، لكن الظاهر أنها استغاثة بالعزة حتى تنجيهم من خالد. نعم.
وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة
عريانة ليس عليها شيء،
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة.
نعم، يروى أن خالد كان يقول هو يهدم العزة: يا عزة كفرانك إلى سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وهذه المرأة التي ظهرت من الجن من الشياطين، وكان لهذه الأصنام بعض هذه الأصنام شياطين، وكانت ربما كلمت من يتقرب لهذه الأصنام فيحسبون أن الذي يتكلم هو الصنم نفسه، وحقيقة الأمر أنه هو هذا الشيطان أو هذه الشيطانة، فتنة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب.
من أهل يثرب يعني أهل المدينة، كان اسمها في الجاهلية يثرب، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإلى طيبة وإلى طابة. نعم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وسأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى.
يعني طلبوا منه المهلة أن يبقى اللات، أن يبقى هذا الوسم قائما على حاله كما هو لا يتعرضون له بأذى لمدة 3 سنين، فأبى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. تنزلوا معي إلى سنتين، إلى سنة رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيه ولا يوما واحدا. نعم.
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم.
نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام المسجد على مكان هذا الوثن الذي هو اللات. سيأتي تعريف اللات بعد قليل إن شاء الله. وهناك عدد من الأحاديث يعني شد بعضها بعضا في تأييد هذا الأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أرشد إلى إقامة مسجد في مكان الوثن الذي كان يعبد من دون الله. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وكذلك فعل كثير من الصحابة حين اقتحموا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاربها. نعم.
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروى بأسانيده إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه. وقال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج.
نعم، المقصود أن اختلف أهل العلم في اشتقاق اللات، فمنهم من قال تأنيث باسم الجلالة الله تعالى الله وتقدس عن ذلك علو كبيرة، ومنهم من يرى أنه بتشديد التاء اللات من لت يلت السويق، وكانوا رجل قالوا صالح يلت السويق للحجاج إحسانا إليه، فلما مات عكفوا على قبره، وكلا الأمرين محتمل. نعم.
ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما،
القراءة المتواترة بالتخفيف أفرأيتم اللات. نعم.
والرباط بينهما وثيق جدا.
أعد ولما.
ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، حيث أن الأوثان
حيث إن الأوثان بعد حيث مكسورة الهمزة لأنها تكون مبتدأ. نعم.
حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحون، كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم.
إذن الأصنام هي ترمز للصالحين من باب محبتهم والغلو فيهم، وهكذا القبور أيضا تعبد لكونه من باب التقرب بهؤلاء الصالحين والغلو فيهم، فالجامع بينهم قوي جدا، ولهذا كان موقف الشرع منهما واحدا، نعم، يمنع من هذا ومن هذا، نعم.
وعلى كل حال فلما كان النوعان من باب واحد لم يدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، عن أبي الهياج الأسدي هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي، قال له علي رضي الله عنه وارضاه، يعني لما كان أميرا للمؤمنين في أيام خلافته: ألا أبعثك، يعني ألا أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء أرسله؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني ما تدع صورة لذات روح إلا وطمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فالقبور المشرفة يعني العالية قبرا عاليا إلا سويته. ورخص الشرع في أن يكون ارتفاع القبر مقدار شبس، لا حرج فيها حتى يتميز أنه قبر ويعرض، فهذا معنى ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن البناء على القبور ورفع القبور وتزيينها وزخرفتها ونحو ذلك هذا من أسباب فتنة الناس بها، يأتي الجهال العوام من لا علم عنده من لا عقيدة عنده صحيحة فيتساءل: لماذا وضعوا هذا البناء على هذا القبر؟ لماذا زينوه؟ لماذا زخرفوه؟ لماذا أوقدوا عليه السرج؟ لماذا كتبوا عليه؟ فيوسوس إليه الشيطان وإلى أوليائه من أمثال هذا الرجل أنه إنما فعل هذا بهذا القبر لكون له خاصية يختلف بها عن بقية القبور، عن بقية الموتى، فهذا ينفعك عند الله، يقربك عند الله، يتوسط لك عند الله، يشفع لك عند الله، سبب في قضاء حاجاتك، في دفع مضراتك، فيكون وسيلة إلى البدعة أولا ثم وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلهذا حسمت الشريعة هذا الباب وسدته، نعم.
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل، ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع
ثمامة بن شفي بالتصريف.
وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم
برودس
فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنه واضح أيضا هذا الحديث مثل حديث علي: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وهكذا هنا في حديث فضالة لما مات صاحبهم أمرهم بتسوية القبر، وقال هكذا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسويتها، نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه،
يعني لا يهان ولا يغلى فيه، نهى أن يجصص القبر يضع فيه الجص تزيين وزخرف له، وكذلك أن يبنى عليه سواء بناء كبير أو صغير أو متوسط، كل أنواع البناء محرمة على القبر. وبالمقابل أيضا نهى عن إهانة هذا القبر، فنهى أن يقعد عليه أن يجلس عليه، هذا لا يجوز، لأن الميت له حرمة الميت له حرمة فلا يهان، وكذلك أيضا لا يغلى في هذا القبر، فلا يبنى عليه، لا يجصص عليه، لا يكتب عليه، لا توقد عليه السرج والأنوار ونحو ذلك. نعم.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
نفس المعنى أيضا، لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا من اتخاذها وسيلة، هذا يؤدي إلى اتخاذها وسيلة لأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالله جعل لنا الأرض كلها مسجد والحمد لله، فكون الشخص يترك الأماكن ويأتي عند هذا القبر يصلي عنده، هو يصلي عنده لله عز وجل، يصلي عنده أو يجعل القبر بينه وبين القبلة، إذن هو ما اختار هذا المكان اللي هو يعتقد أن هذا المكان له خاصية له فضيلة أفضل من الصلاة في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي عند القبور أو نصلي إليها بحيث تكون هي قبلة للمصلي، يكون القبر بينه وبين المسجد، فهذا كله حرام. كما أيضا نهينا عن اتخاذ القبر مسجد، يعني نبني عليه مسجد، أو يقصد المسلم أن يصلي عند هذا القبر، فهذا من اتخاذه أيضا مسجد كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ولا تجلسوا عليها مثل ما تقدم نهى أن يقعد عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ مرسل، ورواه أحمد مرفوع من حديث أبي هريرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ومعنى ذلك أن كل ما عبد من دون الله صار وثن، يسمى وثن. وقد استجاب الله عز وجل دعاه فحمى قبره أولا دفن في بيت عائشة حتى لا يتجرأ الجهال وضائع الناس ممن أسلم حديثا وما عنده علم الأحكام الشرعية ولم يتلمذ على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قد يخشى منهم أن يأتوا إلى القبر ويتخذوا وثن يعبد من دون الله. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن وفق الصحابة لدفن الرسول في الموضع الذي مات فيه وهو في بيت عائشة، فيكون بذلك حماية له. ثم بعد ذلك لما وسع المسجد النبوي أدخلت الحجرات في المسجد، ومن ذلك الحجرة التي كان فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، ولا المسجد النبوي بني على القبر. واضح هذا؟ فالقبر لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيت عائشة. وكذلك المسجد النبوي مسجد الرسول لم يبنى على القبر، فكان المسجد قائما قبل وجود القبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول يعني كيف تمنعون من دفن القبور في المساجد، دفن بعض الموتى في المساجد، أو تمنعون من بناء المساجد على بعض قبور الأولياء وهذا مسجد الرسول على قبره؟ لا، ما هو صحيح، هذا الكلام ليس بدقيق. فالمهم أن الله عز وجل حمى قبر نبيه، وذلك بأن دفن أولا في بيته، ثم بعد ذلك قام بعض حكام وملوك المسلمين ووضعوا جدران، ثلاثة جدران وأكثر، حول القبر. ومعنى ذلك أن الشخص حتى لو أراد أن يقترب من القبر ما يصل إليه، إنما يصل إلى الجدار الذي على القبر. وفي هذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حمى قبر نبيه، وأشار في فتح المجيد إلى أن الوثن هو ما يباشره العابد، بالعبادة. فهذا الشخص هل باشر القبر ولا باشر الجدار؟ الشخص الآن اللي يأتي عند قبر النبي ويبدأ ينادي يا رسول الله ويستغيث بالرسول ويتمسح، هل يتمسح بالقبر نفسه؟ لا، بينه وبين القبر مسافة ما يصل إليه، استجابة من الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان
كل هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فهذه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيبلغ به حب واحد إلى هذه الدرجة لكان حق الناس بها أبا بكر. نعم. لكن هل يجوز لأحد من الأمة أن يتخذ الرسول خليل؟ يجوز، ما في شيء، هذا ما في حرج. نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا يدل على عناية الرسول بالتوحيد حتى إلى آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام. ما قال إن الناس صاروا مسلمين وصار الناس يعقلون الدين ويعرفون التوحيد وصاروا إلى درجة ما يمكن تصور أنهم يقعون في الشرك بعدها، لا. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الشرك وأسباب الشرك إلى آخر أيام حياته. نعم.
وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية.
الفاصلة هنا تكون غلط، الفاصلة موضوعها غلط.
نعم.
لأن الكلام متصل. التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية. نعم.
التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا.
نعم. يقول عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل ملك الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يطرح خميصة على وجهه، والخميصة كساء له علام يعني فيها خطوط، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه من سكرات الموت، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وقال الراوي: يحذر مثل ما صنعوا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات خشي أن يأتي أحد من أمته ويتخذ قبره مسجدا، ففي تلك اللحظات لعن اليهود والنصارى على هذا السبب، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى ذلك أن من اتخذ قبر النبي مسجدا فعليه من اللعنة مثل ما على اليهود والنصارى. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم. طلب أن يدخل عليه أصحابه فدخلوا عليه وهو متقنع، يعني مغطي وجهه ببردة، البردة الشملة المخططة أيضا، معافري نسبة إلى معافر إما قرية أو قبيلة باليمن، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مثل ما تقدم في حديث عائشة وابن عباس. نعم.
وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد.
شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك بالله واتخاذ من دون آلهة تعبد من دون الله. وحكم المسجد الذي يبنى على قبر أن يهدم المسجد، والقبر الذي يدفن في المسجد حكمه إخراجه من المسجد، فما يجتمع مسجد وقبر في الإسلام كما يقول ابن القيم. نعم.
سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية. وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها، واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا، واتهموك بعداء الأولياء. والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير، تحمل في طياتها كل خير.
بالمناسبة أمس قرأ الأخ محمد وكان تجارا وصححت له تجارا، ثم راجعت الفتح فوجدت أنه الضبطين كلاهما صحيح، تجارا وتجارا، هذا وهذا صحيح. والذي كنت أنا أقرأ في النسخ الذي عندي تجارا بالكسر، فكلاهما جمع. نعم كلاهما صحيح.
نعم. والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم، واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل.
ونحب أن أنبه إلى مسألة، ألا لاحظنا المؤلف حفظه الله لما عرض هذه النصوص من دعوات الأنبياء وبالذات دعوة المدينة صلى الله عليه وسلم، رأيت يعني مدى عنايته بشأن التوحيد وأيضا عنايته بإبطال الشرك. ألا لما تقرأ كثير من كتب السيرة النبوية اللي ولفت في الوقت الحاضر وبأيدي أو بأقلام حركية سياسية، تصور لك السيرة النبوية كلها أو جلها ما هي إلا صراع من أجل الوصول إلى الحكم، يحاولون يعني يأخذون عبر ودروس واستنباطات كيف يتوصلون كيف يستفيدون من سيرة الرسول إلى الوصول إلى الحكم. ولا شك أن هذا تشويه وتغيير لمعالم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحوير وقائعها وأحداثها وغاياتها النذيلة إلى غايات أخرى. نعم.
فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر.
هذه الكلمة يظهر لأنها غلط، والجواب يعني غلط في الطبعة، والجواب أن ما انتهجه ما هو ما أنتجه. نعم.
قرأ شيء.
نعم.
والجواب أن ما انتهجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضار به ولا يقاربها.
نعم، يعني المشاكل في حياة البشر متنوعة، في مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أخلاقية، واضح، مشاكل أمنية، أي هذه، وعندنا مشاكل دينية تتعلق بالشرك، فأي مشكلة أعظم من هذه المشاكل التي سمعناها الآن؟ لا شك أن ليس هناك مشكلة تعدل الشرك في الخطورة والسوء. نعم.
قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
تقدم الكلام على هذه الآية. نعم.
فالعقل والحكم.
المقصود أن الله عز وجل في هذه الآيات وأمثالها بيّن أن من مات على الشرك فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفر، بل إن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا تنفعه شفاعة ولا تناله شفاعة وليس له أمل أبد في الخروج من نار جهنم إلى الجنة. قال تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي والعياذ بالله. نعم. هل يعني مشكلة من المشاكل الأخرى تعادل هذا؟ أبد، ليس هناك مشكلة تعدل أو يقترب ضررها وخطرها من هذا الخطر. نعم.
فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقدية، شرك يدمر عقيدتها، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء.
كلام جديد. والبدء بمعالجة
الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان، لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة.
نعم، هذا مثال واضح من الشيخ جزاه الله خيرا. وضرب الأمثال كما قلنا منهج قرآني ومنهج نبوي تقرب به المعاني. نعم.
ولو رأى عقلاء
يقصد بهذه الأمثلة إقرار الحق وتبيينه وإبطال الباطل وتبيينه. جماعة التبليغ عندهم عناية بالأمثال، حتى ربما تمضي الكلمة كلها في أمثال لا تسمع آية ولا حديث، لكن يقصدون بضرب هذه الأمثال العكس، إبطال الحق وإحقاق الباطل. هذا تجد كثير في أمثلتهم والعياذ بالله، أنها تشتمل على معاني فاسدة وتقريرات فاسدة. نعم.
ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناثوا الفئران، ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريق إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما. الأول فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها وتلتهم أشجارها وأحجارها، والثاني فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم، لنوازنها بفساد العقيدة. فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور، وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل، وذلك للأمور الآتية: أولا أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء، ونعوذ بالله من الضلال. إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوقهم، قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية، أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي قال متبجحا أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستشيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان ويتخذها آلهة. وهذا النمرود ملك الكلدانيين ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بثأر هذه الأصنام لأنها آلهته، وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي، وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه.
أظن هذا الكلام كله واضح، يعني ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته، ويتضح لك أهمية مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الحاسمة من الأوثان والقبور، كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. وبعد
نكتفي بهذا القدر وجزا الله المؤلف خير الجزاء. هذا السؤال يتعلق بدرس الأمس عن الكلمة مرت بحديث بريدة بن الحصيب أنك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فأنزلهم على حكمك، يعني يسأل ما معنى هذا الكلام؟ المقصود أنه يعني القائد المسلم إذا حاصر أهل حصن وأراد أن يبرم معهم اتفاقية وشروط للصلح فليقول أن هذه الشروط شروطي أنا وهذه البنود من عندي أنا وليس هذا حكم الله عز وجل، لأنه أولا إذا قال أن هذا حكم الله ما يدري هل يوافق حكم الله أو يخالف حكم الله. الأمر الآخر أنه ربما يعني يحصل غدر وخيانة لنفرض، فكونك تغدر بشرط من عندك خير من أن تغدر بشرط وبعهد من الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح للأطفال مع العلم أن ملابس الأطفال لا تكاد تخلو منها؟ ما يجوز اللباس الذي في صور، لا يجوز، لأن هذا تعظيم لها، هذا تعظيم لها. هذا يسأل عن فناء النار. الله عز وجل أثبت في آيات كثيرة من كتابه الكريم على أن أهل النار خالدين مخلدين فيها، ففي ثلاث آيات من كتاب الله نص سبحانه وتعالى على أنهم خالدين في جهنم أبدا بلفظ التأبيد. وهناك آيات تدل على هذا التأبيد بأسلوب آخر فالصحيح أن نار المشركين الشرك الأكبر، الكفار كفرا أكبر، المنافقين نفاقا أكبر، أنهم خالدون مخلدون فيها أبد الآباد. وأما أصحاب الكبائر والمعاصي من الموحدين فإنهم من دخلوا النار نار العصاة فإنهم يخرجون منها. يقول: شخص تلبس به جني كافر، فما الذي تنصحه به؟ يتداوى بما شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق الرقية الشرعية من كتاب الله وأذكار التي جاءت بها السنة النبوية، ونسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. وعليه ألا يتمادى، يعني أحيانا الشخص المسلم لما يتلبس به جني كافر يجد هذا الشخص من نفسه أنه عنده ميول للعقيدة التي يعتقدها هذا الكافر، كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله عن المرة التي كان يتلبس بها جن من البوذيين أو كذا، فكانت تقول أنه يعني قبل أن يشافيها الله ويعافيها كان عندها ميول ومحبة للبوذية. فالمقصود أنه إذا كان في وعيه وعقله وإدراكه فلينتبه أن يدخل عليه الشيطان شيء من تزيين الآلهة التي يعبدها والدين الذي يدينه من الدين الباطل. يقول: هل نأخذ من هذا الحديث هجر جميع أهل الهوى والبدع، حديث قدرية مجوس هذه الأمة، أم أن ذلك خاص لمن كانت بدعته كالقدرية؟ كل صاحب بدعة فإنه يهجر إذا توفرت فيه شروط الهجر التي تقدم الكلام عليها. يقول: ما الكتاب الذي تنصح به في الرجوع إلى السيرة النبوية؟ أنصحكم بالرجوع إلى الكتب التي ألفها علماء أهل السنة والجماعة. انظر إلى الأحاديث التي وردت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، وأمثالها من كتب السنة المعروفة، هدي المعاد لزاد المعاد، في هدي خير عباد بن القيم، مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب. هذه الكتب هي التي أنصح بها وأمثالها. لعن المتبرجات هل فيه تعيين أم يكون على العموم؟ النصوص التي وردت في لعن العصاة تطلق كما جاءت النصوص: لعن الله السارق، لعن الله المتشبه من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، فهذا لعن على الأوصاف. أما لعن المعين بنفسه بعينه لا، لا تلعن المعين، إنما تدعو له بالهداية وتناصحه. هذا يسأل عن حكم السفر من بلد إسلامي يعيش فيه إلى بلد كافر، كيف؟ لا الله أعلم، قد يكون يعني مضيق عليه في دينه في بلده، فعموما هذا يرجع إلى كبار العلماء يسألهم. يقول: قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ومتى يجادلهم؟ نرجو التوضيح. نعم، الله عز وجل هنا بيّن لنا المنهج في الدعوة إلى الله، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني الكتاب والسنة، وهذا إذا كنت تعلم جاهل، إذا كنت تدعو وتعلم جاهل الخلل عنده بسبب الجهل، فهذا يحتاج إلى الأدلة تعلمه، يحتاج إلى العلم. واحد يتوضأ ما يحسن الوضوء، واحد يصلي ما يحسن الصلاة، فهذا تدعو بالحكمة تعلمه، جاهل تعلمه، ينقص العلم. فإذا عرف سلك طريق الحق إن شاء الله، توضأ فأحسن الوضوء، إذا علمته سيصلي ويحسن في الصلاة، عنده معاملة من البيوع المحرمة الباطلة ما يحسن، وهو من يبيع ويشتري في الأسواق تعلمه. فإذا كان الخلل في الجهل فهذا يحتاج إلى تعليم فقط. الموعظة حينما يكون الباعث على الخلل ليس الجهل لا وإنما الهوى، عنده علم يعرف أن هذا شيء غلط، يعرف أن الدخان حرام، يعرف أن حلق اللحية حرام، يعرف أن الإسبال حرام، ومع ذلك يرتكب هذه المعاصي وأمثالها. فهذا بحاجة إلى موعظة ترقق بها قلبه، تذكره بالله، باليوم الآخر، بالوقوف بين يدي الله، بالجزاء والحساب، حتى يرعوي عن هذا الخلل الذي هو فيه. وجادلهم بالتي هي أحسن إذا كان عنده شبهة، إذا كان عنده شبهة مثل صاحب بدعة أو شخص سني لكن طرأت عليه شبهة، فهذا يحتاج إلى المجادلة حتى تزيل هذه الشبهة التي علقت به وتبطلها بالحجج والبراهين والأدلة العقلية والنقلية، وبالتالي إن شاء الله ينفعه الله بهذه المجادلة الحسنة. يقول هناك من يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعدم إنكار المنكر والاتكال على النفس، فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، وقد جاء في مسلم أحمد أن أبا بكر خشي على الناس أن يفهموا هذه الآية على غير وجهها، فيفهموا منها أن الشخص عليه خاصة نفسه وليس عليه من الناس، لا عليه من الناس، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وليس هذا المعنى، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب هل ستكون مهتديا إذا كنت تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ما تكون مهتدي، فلا تهتدي حتى تقوم بما أمرك الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا معنى الآية إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمت بما أوجب الله عليك ما تضرك بعد ذلك معصية العاصي، لكن لو رأينا المنكر وسكتنا نتضرر ولا لا؟ نتضرر، تنزل عقوبة عامة تشمل الجميع، الصالح والطالح، الذي يباشر هذه المعصية والذي لا يفعلها. نعم هناك حالات يعذر فيها المسلم بترك الإنكار بلسانه، ترك الإنكار بيده، والاكتفاء بالإنكار بقلبه، فهذه لها حالة أخرى، إنه يعني متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللسان. نكتب هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.